بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
أنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. يقول سبحانه: ليذكروا، قرأت بالتجديد وقرأت بالتخفيف. ونفس الكلمة أيضا في سورة الفرقان قرأت بالتجديد وبالتخفيف: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا، أي ليتذكروا وليتعظوا وليعتبروا. ليذكروا أيضا فيها معنى التدبر. ورغم وضوح الآيات البينات إلا أنهم ازدادوا نفورا، ولذلك قال سبحانه: وما يزيدهم إلا نفورا. فأنت عندما تقرأ وتطالع وتمر حتى على الوقائع والأحداث لا تملك إلا يعني أن تؤدي شكر هذه النعمة، نعمة الاستفاء، نعمة الاشتباء، لا تحول على الحول ولا على الطول. وإلا فلو ادعيت أنت حتى المعقولية وعندك عقل راكز وذكاء وفطنة ونباهة، والله هذا القدر حتى على الأقل مدعى أو قاسم مشترك بينك وبين الكافر، ما هو يدعي على الأقل الذكاء والفطنة والنباهة. إذا كانت صفة تشريحية في المخ، فالصفات التشريحية هذه تكاد تتفق. يعني البعض يقولون عن إينشتاين هذا صاحب النظرية النسبية، وكأنهم أرادوا أن ينظروا في طبيعة التداريس مثلا في مخه، هل هو يفترق بها عن سائر البشر؟ وجدوها واحدة. فلا تملك إلا أن تحمد الله تبارك وتعالى على العافية أن تكون مسلما، أن توفق لطاعة. والله تقول الحمد لله الذي بنعمتي تتم الصالحات، وإلا فكم من مخلوق يمر على الآيات رغم وضوحها لا يكاد ينفعه بها رأسا. رب العزة جل وعلا يقول: لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم أعين لا يبصرون بها، لهم آذان لا يسمعون بها. هذه الحواس وكأنها تعطلت. وقال: ويروا كل آية لا يؤمنوا بها، ويروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيل. والله ده لو استطاع الإنسان يمسك قلبه بيده. ولذلك كان أبو بكر الصديق رضوان الله عليه يقول: لو أن إحدى قدمي في الجنة وأخرى خارجها ما آمن مكر الله، إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أن تعول أنت على الحول والطول هذا لا يصح، هذا لا يصح. فعلا الإنسان لا يمكن أن يطمئن على نفسه إلا عند أول قدم يضعها في الجنة. وإذا ما حدث فتنظر في حالة أهل الجنة، يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس، ودعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحياتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. حينئذ تطمئن عندما تدخل الجنة. ولن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قيل: وما أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فإذا ما استشعرت كبرا أو غرورا أو عجبا، أو رأيت حتى إنسانا يختار بمعنى يعيش ويحيا حياة الطاووس وأنا وأنا وكأنها الشطرة والنباهة، والله تشفق على نفسك وتشفق علي وتشفق علي. ولذلك كما ذكرنا ما يصح للإنسان إلا أن يجتهد في طاعة الله تبارك وتعالى، يبذل وسعه. النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتورم قدماه شريفتان، وإذا ما قيل له في ذلك قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هكذا تكون الحياة، وهكذا يكون تأدية واجب العبودية واستشعار الفضل من الله تبارك وتعالى. قالوا: إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وإلى فما الذي زدت به عن سائر البشر؟ الواحد حتى والله في حتى في النعم التفصيلية الواحد عندما يعود بالذاكرة الواحد كيف كان يتلعثم مثلا وترتج عليه الكلمات، وجهه يحمر له ويقبر له ويصفر له، حتى إذا ما طلب من البائع شيئا كيف ينطلق اللسان بعد ذلك؟ تقول شطارة. واللسان هو اللسان، اللسان هو اللسان. ويبقى أن إخلاص العمل لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فمحتاج أنت، محتاج كما ذكرنا، لأن تستبصر بمواضع الأقدام بعظيم فضل الله عليك، في استفاء، في اشتباء، تتمنى أن يدوم وأن يستمر، أن يدوم وأن يستمر حتى الممات، حتى تخرج الروح إلى بارئها، وحتى تنتقل من هذه الدار بسلام إلى دار السلام. فلا تحول على حول ولا على طول، تستشعر أنه لا حول ولا قوة إلا بالله. وإلا لما تقرأ نهاية البينات، ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما زيدهم إلا نفور، تقول سبحان الله. نعوذ بالله من الخزلان، والله نعوذ بالله من الخزلان، أن تكون مسائل والآيات واضحة وبينة، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد والبعض مطموس، تقول سبحان الله. هذا تصنع ماذا؟ تقول النهار عنده والنهار الليل، والحق باطل والباطل حق، والإيمان كفر والكفر إيمان عنده، وتلتبس عليه المعاني وتنظر لبعض. ده أحيانا البعض منا ترتج عليه الحسابات، ترتج عليه الحسابات بشدة. كيف ده إنسان نبي جدا، ده إنسان بيحسب بهيئة كذا والقروش، وحياته في العد وفي الحساب وأناقة ونحو ذلك، وبدلة بهيئة كذا وشياكة وكلمات منمقة. وفي معاني الإيمان تجد الضلال المبين، ظلمة حال. انتبه انتبه، والله محتاجين، محتاجين لرحمة تغمر العقول وتغمر القلوب، تهدي وتسدد، توفق الأقوال والأفعال، فاستشعر ضعفك وفقرك بين يدي الله تبارك وتعالى. أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وإلا فالآية الواحدة، المؤمن يزداد بها إيمانا على إيمانه، والكافر يزداد ضلالا على ضلاله. هي نفس الآية، نفس الآية. ولما تطالع أنت وتقرأ عن أحوال المنافقين في سورة براءة، تجد الكثير من الشواهد كما ذكرنا. يقول سبحانه: وما يزيدهم إلا نفورا، أي ما يزيدهم التصريف والتذكير إلا نفورا، أي تباعدا عن الحق وغفلا عن معاني الإيمان. وذلك لأنهم نظروا للقرآن على أنه حيلة وسحر وكهانة ونحو شعر ونحو ذلك من الأشياء، ومن صور الخزلان المبينة، من صور الخزلان المبينة. وإن في النبي صلى الله عليه وسلم: كنت تتلو من قبل من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. آيات بينة، كلها إعجاز، كلها إعجاز فلكي وحكم وتشريعي وإعجاز طبي وإعجاز من كل صنف ولون. وربنا تعداهم أن يأتوا بسورة من مثله، وكانوا شعراء، كانوا يرتجزون الشعر، ما استطاعوا مواجهة التحدي. وقيل لهم: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. انظر وتطرج التحدي معهم، لم يستطيعوا مواجهته ولا الإتيان بسورة من مثله. يقول سبحانه: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. الآيات فيها اتصال وفيها تناسب، يعني هذا متصل بقوله سبحانه: ولا تجعل مع الله إلها آخر. الخطاب كما ذكرنا وإن توجه للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن المقصود هي الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرك، معصوم صلوات الله وسلامه عليه. فنهي عن الشرك بالله تبارك وتعالى، والخطاب توجه للأمة في شخص نبيها صلوات الله وسلامه عليه. وإذا كان الواجب علي أن يحذر، فالأمة حذرها واجب أن يزيد، يشتد، يشتد، لأنها يعني معرضة لمثل هذه الشركيات ولمثل هذه الكفريات. وهذه الآية رد على عباد الأصنام، على عباد الأصنام. يقول سبحانه: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيل. قرأت كما تقولون، كما يقولون قرأت بياء وقرأت بالتاء، وسبق أن ذكرنا أن الآيات لم تكتب منقطة، لا، وبالتالي في الرسم العثماني يحتمل أن تكتب بالياء الكلمة وأن تكتب بالتاء. يقول إذا لابتغوا، يعني الآلهة، إلى ذي العرش سبيلا. يقول ابن عباس: لطلبوا مع الله منازعة وقتالا كما تفعل ملوك الدنيا بعضهم ببعض. عشان ملوك الدنيا التنافس والعراك والاعتداء على بعضهم البعض. وبالتالي لو كان معه آلهة كما يقولون كما يزعمون لكان هذا هو الحال وهذا هو الشأن، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما. قال سعيد بن جبير: المعنى إذا لطلبوا طريقا إلى الوصول إليه ليزيلوا مركه، لأنهم شركاؤه. عدد الشركاء قسماته ومنازعاته ومعارك كل يوم، من الذي يفوز بالحصة وبالنصيب الأوفر، وشغل خيانات ودسائس ومؤامرات خسيسة ودنيئة. هذا هو شأن أرباب الدنيا، هذا شأن الشركاء إذا ما خلوا من دين. يقول سبحانه: خلق هذا إذا لابتغت الآلهة القربة إلى ذي العرش سبيلا والتمست الزلفى عنده، لأنهم دونه. والمشركون اعتقدوا أن الأصنام هذه وأن الآلهة تقربهم إلى الله زلفى. وهم عندما كانوا يشركون بالله، وحتى نفس القضية بالنسبة للنصارى واليهود، لابد من التعرف على الواقع من حيث هو واقع، بحيث حتى في أقوال أهل العلم أنت قد تقلب قولا وتبعد آخر على ضوء المعرفة بالواقع. كيف المشركون لم يكونوا يسوون آلهتهم بالله من كل وجه؟ انتبه لنفس الشبهة موجودة عند الصوفية حتى وغير الصوفية. ما تعالى لما بيصرف العبادة مثل السيد البدوي وللأب العباس المرسي، ما هي شبهاته؟ أنت تقول له ده شرك بالله، تجعلش نت ولا إله مع الله، يقول لك لا، من قالك إن أنا بعبده من دون الله؟ لا، ده مجرد وسط، هو صرف له كل العبادات من دون الله، فقط هو وسط عنده. وممكن يضرب لك الأمثال، هو الإنسان لما يدخل على الوزير يدخل له مباشرة، مش في سكرتير. نفس الشبهة ونفس القضية، وشابه الخالق بالمخلوق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بالمخلوق الظالم، المخلوق الظالم والفاجر. إلا فجرت السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان له حاجب ولا الخلفاء من بعده. الحاصل ان اللي ما كانوا يسوون اصنامهم بالله من كل وجه، بدليل انهم كانوا اذا ركبوا في الفلك وهاجت الامواج يقذفون باصنامهم في البحر. هذا هو شأنه، ويقولون يا رب، ويقولون انتهى. اذا في فرق عندهم بين الاصنام المعبوده حتى وان كانت الهه وبين الله جل وعلا. نفس القضيه عند النصارى وعند اليهود، هم ما يسوون حتى المسيح وعزير بالله من كل وجه. لابد انصافا، لابد من عدل وانصاف. العدل اساس الملك وبإقامة السماء، ورغم ذلك لما يقولون هو الله او هو ابن الله او هو ثالث ثلاثا، يقول كفر وشرك بالله تبارك وتعالى. وبهذا دمغتهم الايات. فالحاصل بل كان المشركون، كان واحد منهم يصنع صنم من العدو، اذا جاء اكله يعبد صنم، يرى حجرا مثلا فيه ملاسة وحجر مليح يعبده، يرى من هو ما هو أملح منه، يترك الأول ويعبد الثاني. شو مسافة فطور. وهكذا تكون العقول عندما تنحط وعندما ترتكس وتتباعد عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي قول قتادة قبل وجهاته يقول: إذا لابتمت الآلهة القرب إلى ذي العرش سبيلا والتمست الزلفى عنده، لأنه دونه حتى وإن كان بتعبد، حتى وإن كانت بتعبد. يعني لو نظرت الأحوال الدنيا ممكن مالك الإقطاعية عنده ومساحة الملك واسعة جدا، الثاني المساحة عنده قليلة، ولكن مالك ده يقول لك مالك وده يقول لك مالك. احنا عندنا خاطر مثلا انظر حارة من حوالي اسكندرية او تقول حي من احياء اسكندرية ولكن فيها موجودة على الخريطة، وممكن الجزيرة تسمع صوتها للدنيا بأسرة، ومكان عبارة عن حي من أحياء اسكندرية زي بكوس، زي بكوس، وصحرة من هنا وصحرة من هناك، وبلد وكأنها على الخريطة، وليها حاكم وليها أمير وليها كذا وليها كذا، ما فيش إشكال. وممكن أو بلد زي مصر وزي السودان وزي العراق، بلد وليها حاكم برضه، ده اسمه حاكم والتاني اسمه حاكم والتاني اسمه الله. المشكلة دي مشكلة واقعية، مشكلة واقعية، فممكن يحدث تفاوت ويبقى الاسم. فهؤلاء كانوا آلهة بتعبد بغض النظر، كان واحد بياكل إلهة مثلا حيقذف في البحر ما تعرفش إله ده بشكله ايه، ده مشكلة. والله ده انت لما تقرأ حتى في الأناجيل تجد نفس اللبس، نفس اللامسة، انه مثلا ان اليهود صفحوه على قفاه، صفحوه على قفاه، قالوا له يا ابن كذا ده الاله، كيف يكون اله؟ البسوه اكليل الغار، البسوه اكليل الغار، بل حتى صلبوا الفداء، كيف مكن اعدائه من نفسه، وده مش اله عند المقدرة. مثلا حتى يغفر ويعفو ويصفى عن خطيئة بلا صلب المثل. تقرأ أشياء غاية في الغرابة، غاية في الغرابة. وحتى إله يصلب على صليب، كيف أعبده أنا؟ كيف أقبله أنا؟ والإنسان ابنه بيجرح بسكين لا يطيق النظر للسكين. طب الإله بتاعي أنا المخلص حيصلب على الصليب، أقبله أنا أقبل الصليب؟ ده مشكلة، أشياء مش ممكن تخطر على البال، مش ممكن. ولذلك لا تملك إلا أن تحمد الله، احمد الله على العافية، الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. تتأمل في كل تشريع، في كل مسألة حكمية، والله حتى لو كانت مستحبة تقول سبحان الله إيه العظمة دي. أي والله أي مسألة حكمية تقعد وتتأمل. وهو كما ذكرت لكم المسألة ما تقتصر على مجرد حتى المعرفة والحفظ وفهم النص، وإن الحكم المستفاد ده مستحب وده مروح، لا، بعد ذلك لابد أن تتلذذ، تتلذذ بكل حكم شرعي، تقول الحالة تكتمل ولا تتن إلا بإسلام وجه لله تبارك وتعالى، إلا بالعمل بالواجبات والمستحبات. تجد نفسك ناقصا، ولي تعالى فجر تكبيرة إحرام صلاة فجر اليوم مختلف، لو تأملت وتدبرت يوم مختلف، يوم لا بركة فيه، إيه اللي بيحدث في اليوم ده؟ والسبب إن أنت لربما لم تستيقظ من صلاة الفجر، تأخرت عن تكبيرة إحرام ونحو ذلك. كما ذكرنا لابد أن تكون الأمور منك على بال. يقول سبحانه: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. اعتقدوا في الأصنام أنها يعني أو لما يعتقدوا أن الأصنام هذه محتاجة إلى الله تبارك وتعالى يبطل أنها تكون آلهة، هم يقولون إن هتتخذ سبيل إلى الله وطريق زلفة إلى الله تبارك وتعالى، كيف تكون آلهة هذه؟ كيف وهي من الضعف بالمكان؟ شأن الإله أن يكون قويا، أن يكون قوي. تعلمنا كما ذكرت لك كل العوام التي يذكرونها تبطل ما تبطل الدعوة. عيد القيامة المجيد، الإله مات في المقام، الله كيف مات؟ من الذي قبض روحه؟ ثم ما عبد اللي قبض روحه؟ ده إلهي ضعيف. طب إيه حالة الكون؟ ده أنت تطرح مئات الأسئلة، مش عشرات الأسئلة على الاعتقادات هذه. كيف استساغتها عقول؟ كيف من أين أتت ابتداء هذه المعتقدات؟ تجد عقيدة الموت في بوزة، هذا عقائد مأخوذة دلة وتفصيل. يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أما يؤفكون. تألفات وإلا فكيف مات؟ من الذي أمات؟ حالة الكون، الشمس والقمر، من الذي كان يقوم على أرزاق العباد؟ من الذي كان يقبض أرواحا لما مات الإله؟ حيرة شغل فوازير، وفوازير ما لهاش حل، فوازير ما لهاش حل إلا أن أنت تبطل الشركيات وتسلم وجهك لله حينئذ تجد الدين الذي يتوافق مع العقل ومع الفطرة، وتقول الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. قال سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، نزه سبحانه نفسه وقدسه ومجده عما لا يليق به، والتسبيح هو التنزيه. قال سبحانه تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، عظمة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا شأن الله الذي نعبده، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. نحتاج لأن نقف وخفات مع هذه الآية البينة. ربنا تبارك وتعالى لما ذكر السماوات والأرض ذكرها بصيغة من يعقل، بصيغة من يعقل. لما كان التسبيح هذا فعل العقلاء، العاقل شأنه أن يسبح، ولذلك أضيف ضمير العاقل للسماوات والأرض، للسماوات والأرض. انظر، لأن هذا شأن من يعقل المعاني، ومن عقل يسبح الله وينزه الله جل وعلا عن كل ما لا يليق، عن كل ما لا يليق. قال ومن فيهن، ومن فيهن، ومن فيهن أي الملائكة والإنس والجن يسبحون الله وينزهونه سبحانه. ثم حمى بعد ذلك الأشياء كلها، قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده، إلا يسبح بحمده. يعني ما معنى هذا الأمر وكيف أن كل شيء يسبح بحمده؟ العلماء تكلموا، هل هو مثل جملة العموم الذي دخله تخصيص أم لا؟ وسمنا نحن نرى أحيانا كافر مثلا في جمادات، خشب وغير خشب مثلا، هل هذا يسبح الله؟ هل أن الصورة قاصرة على المسلمين أم هو تسبيح دليلة تسبيح؟ قالت فرقة ليس مخصوصا والمراد به تسبيح الدلالة. تسبيح ايه معنى تسبيح الدلالة؟ ان كل مخلوق وكل محدث بيشهد على نفسه بان الله جل وعلا قادر خالق، وفي كل شيء له آية تدل على انه الواحد. ربنا هو الخالق والكل مخلوق، هو الرب والكل مربوب، والكل مربوب. فكل صور الصنعة بتدل على صانعها، بتدل على صانعها. فقيل المراد بالتسبيح تسبيح الدلالة على الخالق جل وعلا. المخلوقات هذه شمس وقمر وسماء وأرض وذكر وأنثى، كل ذلك يدل على قدراته جل وعلا في خلقه. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبح، وكل شيء عنده بمقدار. وتجد النظام محكم، نظام محكم يدل على خالقه جل وعلا. فقالوا هذا التسبيح تسبيح دلالة، تسبيح دلالة. بعض العلماء قالوا التسبيح على الحقيقة، وهذا هو الذي نقول به، نقول به ولا نحيد عنه، ولا نحيد عن تسبيح. طالما ذكرت الكلمة لا داعي لصرفها عن ظاهرها، لا داعي لتأويلها، لا داعي لتأويلها. وكل شأنها حينئذ كشأن أمرته علامات الساعة، الكيفية، الكون، علم ذلك عند الله حتخرج وحتتم وفق خبر الصادق المصدوق. دابة الأرض تخرج تكلم الناس، الدجال يطوف الأرض تقول كيف يحدث ذلك، مثلا يتبع الخلق كل ده. المسيح حينزل من السماء المهدي، حيبايع بين الركن والمقحر، حتدار مع الروم بالسيوف وعلى الخيول، تقول كيف يحدث ذلك والدنيا كلها تطور مادي وفي حرب نووية وفي كذا. لابد أن يحدث كل ذلك وفق خبر الصادق المصدوق. نفس الأمر بالنسبة لما يكون في الجنة، عنب ونخل ورمان وقصور ودرة مدوبة وخيرات حسان، كل ذلك يحدث كما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيفية والكون لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. كذلك الأمر بالنسبة للتسبيح، مخلوقات موجودة اليوم على سبيل تقريب الصورة من الأذهان، تجد أبحاث أن النمل له لغة، الكلاب أمة، النحل أمة، وله لغة، لغة تعارف ودراسات اليوم، دراسات متبحرة، دراسات متبحرة. فالله الدراسات هذه لو ظهرت وصحت تقول اليوم منذ 100 سنة لكن الدراسات، ولا الناس لا عارفة أمة ولا عارفة لغة ولا عارفة لغة. وبالتالي فإحالة الأمور على جهالات البشر أمر لا يليق. حتى الميكروات هذه، الجراثيم هذه، بدأ كم من جملة الأشياء التي لا يعرفها أحد قبل اختراع الميكروسكوب والبسبستير مثلا ونحو ذلك، ما كانتش معلومة ولا معروفة. وبالتالي أن تنكر وجود عمالم أو وجود بكتيريا وجراثيم لكونك لا تراها، لا ده هذا هذه عن الجهالة، ينقضها حتى الواقع والشرع قبل ذلك، والشرع قبل ذلك. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، فهذا التسبيح على الحقيقة. وكل شيء على العموم يسبح تسبيحا لا يسمعه البشر ولا يفقهه إلا من أذن له ربنا تبارك وتعالى بسماعه على النحو الذي سنبينه. فلا من شيء إلا ويسبح بحمده. وطبعا لما يقال ان التسبيح تسبيح دلالة، هذا المعنى لا يعني اثر الصنعة هي التي تدل، ده امر مفهوم. ولكن الآية تقول ولكن لا تفقهون تسبيحهم، هذا من المعروف انك عندما تنظر للانسان ده ينظر للعين. والله لما تدرس أشياء غاية في الغرابة، كيف يسمع الإنسان، كيف يبصر دقة، تقول سبحان الله. لما تنظر في الإنسان كإنسان، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فالصنعة تدل على صانعها، والخلق يدل على خالقه، وأرض ذات فداب، وبحار ذات أمواج، وسماء ذات أبراج، أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير. ده الإبرة بتدل على صانعه، بتدل على صانعها. ولكن هذا أمر مفهوم. والآية تقول ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لا تفقهون تسبيحهم. فالتسبيح لا يفقه. البعض وكأنه أجاب على ذلك لا تفقهون أي الكفار الذين يعرضون على الاعتبار وعن التذكر، والتذكر هم الذين لا يفقهون. أما المسلم فهو يفقه هذا المعنى. الكافر هو الذي لا يفقه الحكمة، حكمة الله تبارك وتعالى في الأشياء. ولابد من طول النفس مع أخوال أهل العلم. بعض العلماء قالوا وإن من شيء إلا يسبح بحمده، هذا عموم ومعناه الخصوص، بمعنى إن وإن من شيء المقصود بها الأشياء الحية النامية هي التي تسبح، أما الأشياء الجامدة فهذه مستثناة، هذه مخصوصة من عموم الآية. والحكم أغلبي على هذا القول، على هذا القول. ولكن هذا القول أيضا بعد ما نذكره هو مطروح يعني، وفيه ما هو أشبه بالصحة منه، ولكن قول لفريق من أهل العلم قالوا وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ومن جملة العام المخصوص. والعام المخصوص هذا هذه مسائل فقهية ولها تأصيلات، لكن مثلا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، يقولون العام المخصوص مخصوص بزمن، مثلا كزمن ظهور المهدي ونزول المسيح، دي هذه أزمنة خيرية. ولكن لما كانت مستثناة هيش الأصل، الأصل ان اضطهاد الشر والفساد، كل عصر يأتي العصر الذي بعده أشر منه، عشان الخيرية تقل فيه. مثلا عصر النبوة تمام وكمال الخيرية، يحكم أبو بكر الخيرية تقل، يموت أبو بكر ويحكم عمر الخيرية تقل، عثمان علي رضوان الله عليهم أجمعين، بعد ذلك معاوية شمس سطعت على الدنيا، ولكن كانت كان ضوء أخفت أضعف من الشموس التي سبقت. والإمام ابن كثير يقول أعظم ملوك الإسلام عن معاوية رضوان الله عليهم أجمعين. فالحصر الخيرية تقل شيئا فشيئا. انظر يزيد يأتي بعد ذلك وتلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فالحاصل الخيرية تقل، ده هذا هو العام، ولكن في استثناء، في استثناء، والحكم حكم أغلبي كما ذكرنا، إن في زمن المسيح وفي حينزل المسيح يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويحكم بشريعة الإسلام إلى غير ذلك من معاني الخير، وتخرج الأرض بركاتها، وكذلك الأمر في زمن المهلك. فهذه استثناءات، ما هي أشياء دية زي ما يوصف إنسان مثلا بالبخل، هو دي حياته، حياته بالبخل، ما يمنعش إن جاء مرة راح صرف الفلوس، لما مرة صرف الفلوس إيه اللي حصل في الدنيا؟ ما هو البخل ده سنة غالبة عليه، سنة غالبة عليه، وقس على ذلك، وقس على ذلك. فالبعض فسر وإن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أنه في كل حي ونام، أما الأشياء الجامدة فلا يشملها هذا النص. ومن هذا قول عكرمة الشجرة تسبح والاستواء لا يسبح، لابد أن ننقل هذه أمانة علمية، ولكن يبقى بعد ذلك القبول أو الرفض للأقوال تبعا لما يتوافق مع الكتاب والسنة. وإلا فعكرمة قال الشجرة تسبح في المحياة والاستواء لا يسبح، والاستوان. وقال يزيد الرخاشي الحسن وكان على الطعام وقدم الخوان السفرة، أيسبح هذا الخوان يا أبا سعيد؟ فقال قد كان يسبح مرة، قد كان على سبح مرة وانتهى تسبيحه. ده الحسن هو الذي يقول هذا الكلام، يريد أن الشجرة في زمن الإثمار والاعتدال كانت تسبح، أما الآن صارت سفرة لا تسبح، صفرة مدهونة، صفرة مدهونة، وكأن البعض فضلت كما ذكرنا ما في نوع من النماء والحواء، وبين ما هو جماد لا ينمو ولا يزيد. هذا القول استدل له البعض، وأنا أمكن الاستدلال وأعلق عليه بإذن الله تعالى، استدل عليه بالحديث حديث ابن عباس رضوان الله عليهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يسبه من بوله. من الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو بيت القصيد أو الشاهد في هذا الحديث للاستدلال على هذا القول. النبي صلى الله عليه وسلم دعا بعصيب رطب فشقه باثنين، ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس ما لم ييبس. فأصحاب هذا القول قالوا هذا إشارة إلى أنهما ما دام رطبين يسبحان، فإذا يبس صار جمادا، صار جمادا. انظروا في مسند أبي داود فوضع على أحد ما نصفا وعلى الآخر نصفا، وقال عنده أن يهون عليهما العذاب ما دام فيهما من بلولتهما شيء. في بلولة، طالما الغصن فيه رطوبة فيه بلولة، فلعله يخفف عنهما شيئا من العذاب. القول هذا ان كما ذكرنا الذي يسبح هو الاشياء النامية، اما الاشياء الجامدة فهذه لا تسبح، وان الان جملة العام المخصوص استدلوا بهذا الحديث، بل بعض ذهب وقال يستفاد من هذا غرس الاشجار وقراءة القرآن على القبور، فإذا خفف عنهم بالأشجار فكيف بقراءة الرجل المؤمن القرآن؟ وكأن القرطبي رحمة الله عليه مال هذا القول، وأنه يصل إلى الميت ثواب ما يرد إليه، ولكن هذا القول يحتاج وقفة، وهذا الاستدلال لا يصح، صح طبعا الحديث صحيح، ولكن الاستدلال به على هذه المسائل هو الذي يخطئه. لماذا؟ أولا القصة بتحكي حالة عين لم تعمم ولم يفهم منها الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أنها قصة عامة لكل من يموت، هات سعف نقل وهات شجر وزرع كذا وكذا على القبر، هذا لم يفعلوه، وهم عن علم واقفوا وببصر نافذ كفوا، وهذه حالة وفاة أو قبور، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينفرد بهذا المشهد لا أبدا، شهد الصحابة ولم يكرروه، لم يكرروا هذا الفعل، لم يكرروا هذا الفعل كدليل على أنها قصة خاصة لا تعم. ولماذا نقول قصة خاصة لا نعممها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى قال إنهما لا يعذبان، قصة خاصة، وذلك ما يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بقية المقابر وبقية الموتى ماذا أشار على الناس هاتوا وزرعوا على المقبرة وفعل آبت، لم يفعل ذلك، ما كل يوم الناس بتموت، لم يثبت فعل ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنهما لا يعذبان، طب وقية الموتى والله نحن ما ندري كم بيعذب ولا بينعم. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يوحى إليه صلوات الله وسلامه عليه، فقال إنهما لا يعذبان بمقدورك أنت أن تسير على المنارة ولا العمود وتكون القبور بتعذب، إن القبر ده بيعذب ده أنت بترجم بالغيب، ما تستطيع أن تقول ذلك، ما تستطيع أن تقول ده، ولا يكون على جهة التعميم تقول في ناس بتعذب وفي ناس بتنعم، هذا الكلام صحيح تفريق بالنوع المعين، لكي تشير على قبره وتقول ويعذب، لا هذا انت هل بيوحى اليك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يوحى اليه. هذه مسألة اخرى. النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع السعف النخل او لما غرس وشق عصيب العصيب الرطب هذا، قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. والاثنين بيعذبان، والاثنين بيعذبان ما لم ييبس ما لم ييبس. فهذا كما ذكرنا يدل على انها قصه خاصه لا تعم، ولذلك لم يضطرد فعل الصحابه رضوان الله عليهم اجمعين على هذا الفعل. وبالتالي ما حتى قول القرطبي رحمه الله عليه بعد ذلك يستفاد من هذا غرس الاشجار وقراءه القران على القبور. قراءه القران ده انت استدلت بشيء لا يصح الاستدلال به على شيء لا يصح ايضا قوله. كيف قراءه القران على القبور؟ ما هو طالما من الميت هيستفيد وحينتفع بغرس الاشجار يبقى ينتفع بقراءه القران. هذا الدليل، الدليل على ذلك انهم كانوا يحرصون على قراءه القران على المقابر. مش هتجد انت، لن تجد ان هم كانوا بيقراوا القران ده غايه ما في الامر. حتى صيغ التلقين هذه ويا عبد الله إذا ما أتاك الملكان وسألك وأجلسك وسألك من ربه فقل ربي الله، بهذا بعد انقضاء يعني جيل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ما كان الناس بتموت كل يوم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بشيخ يقرأ ولا بملقن، ولم يفعل ذلك الصحابة. والعبادات توقيفية تؤخذ دون زيادة ودون نقصان. من زعم أنها رحمة لدى هذا دعاء فارغ غير مقبول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وبالتالي هذا افتئاد غير مقبول غير مقبول. لو كانت القراءة هنا وفي هذا الموضع رحمة لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وما أيسر ما أيسر أن يفعلوا ذلك، ولكن لم يفعلوا. بدأت بتؤخذ دون زيادة ودون نقصان. فالحاصل القرطبي رحمة الله عليه قدم بمقدمة وبعنا عليها حكم آخر، والمقدمة تحتاج إلى إثبات، إلى إثبات الصحابة كما ذكرنا لم يفعلوا هذا الفعل. ده قصة عين، هذه خاصة بالرجلين، خاصة بالرجلين فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لكونهما يعذبان. قال وما يعذبان فيه كبير، ولكن ان النبي صلى الله عليه وسلم بيوحى اليه صلوات الله وسلامه عليه. هذا تفسير. قالوا ان كل شيء من كل شيء بيسبح بحمده اذا كان ناميا. في قول اخر اشبه بالصحه، اشبه بالصحه وهو الذي يصار اليه في تفسير الايه، ان كل الاشياء بتسبح بحمده، جمادات كانت أو نامية كلها بتسبح بحمدي، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ما دليل ذلك؟ عدة أدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سبحانه واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. فالجبال بتسبح بتسبح، وجمادات جمادات ما فيهاش نماء ما فيهاش نماء، كما ذكرنا كل انسان يؤخذ من قوله ويترك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما ذكرنا لابد من اتساع الصدور. المساله لو كان فيها خلاف لا باس بذلك، ولكن ننظر اي الاقوال اقرب الى الحق، اقرب للكتاب والسنه. قوله سبحانه وإن منها لما يهبط من خشية الله. لا يعني الجبال دي فيها نوع إدراك، فيها إحساس، والله إحساس ممكن يفوق إحساس البشر. وإن منها لما يهبط من خشية الله، عن الجبال هذه. إذا الجبال هذه فيها نوع إحساس فيها فيها، وعلى قول مجاهد لما يهبط من خشية الله أيضا فسرها به التسبيح واستدل بها على هذا المعنى. أيضا قوله سبحانه وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، أن دعوا للرحمن ولدا. ابن مسعود رضي الله عنه انظر الجبال تكاد يعبد الله هذا بسبب الشرك والكفر تنهد. ابن مسعود رضي الله عنه يقول إن الجبل يقول للجبل يا فلان هل مر بك اليوم ذاكر لله عز وجل؟ فإن قال نعم سر به، سر بالجبل مع الجبل في نوع إحساس نوع إدراك. أي والله ده النصوص كثيرة، ما هو اقرأ النصوص في أحاديث التلبية، ما من ملب يلبي إلا ولبى ما عن يميني وما عن شمالي من شجر وحجر ومدر حتى تنقطع الأرض منها هنا ومنها هنا. فالجبال هذه وهذه الجمادات فيها نوع من الإحساس والتسبيح فيها قرأ ابن مسعود بعد ما ذكر هذه القصة عن الجبل مع الجبل قال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، أن دعوا للرحمن ولدا. فإذا كانت الجبال حتسمع الزور، طب ما تسمع الخير أو من باب أولى وأحرى، من باب أولى وأحرى. أيضا عن أنس قال ما من صباح ولا رواح إلا تنادي بقاع الأرض بعضها بعضا يا جارا هل مر بك اليوم عمد فصلى لله أو ذكر الله عليك فمن قائل له إن الأرض دي في فلان صلى عليها والأرض دي فلان ذكر الله عليه وفي أرض ما لا صلى ولا ذكر فمن قائلة الله ومن قائلة النعم فإذا قالت نعم رأت لها بذلك فضلا عليها. انظر الأرض التي صلي عليها وذكر اسم الله عليها وكأنها يكون لها فضل على غيرها مما لم يذكر اسم الله تبارك وتعالى عليه. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حديث الأذان قال لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر ولا مدر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. نصوص كثيرة إلا شهد له يوم القيامة، والحديث رواه ابن ماجه في سننه. والمسألة لا تقتصر على الشجر فحسب أو الإنس أو الجن، يقول ولا حجر ولا مدر ولا شيء عم من القول إلا شهد له يوم القيامة. أيضا البخاري أورد عن عبد الله بن مسعود قال لقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. ورد في حديث ابن مسعود كنا نأكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الطعام ونحن نسمع تسبيحه، وهذا من دلائل نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخبار متواترة، أخبار تسبيح الطعام وتسبيح الحظى، ليس فقط الطعام بل تسبيح الحظى أيضا، كل ذلك سمعه الجمع والجمع الغفير الذي تحيل العادة تواطؤه أم اجتماعه على الكذب. في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. بعض العلماء قالوا الحجر الأسود يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، والحديث في صحيح مسلم قال إني لا أعرفه الآن، إني لا أعرفه إلا حنين الجسر، حنين الذي كان يستند عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما صنع له المنبر سمع له حنينا أو كصوت العشار، كصوت العشار لهذا الجسر جماد يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويستند عليه. والحديث خرجه البخاري. ولو أثبتنا التسبيح في جماد واحد حنسحب الحب لسائر الجمادات، لسائر يعني يكفي قصة واحدة حديث واحد شاهد واحد إن الجماد هذا يسبح إذن هذا ما الذي يمنع أن بقية الجمادات تسبح؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يعني خطاب بعلم لنغرق بالمتساويين، كان يقول إنما قولي لامرأة كقولي لمئة امرأة، ولابد أن المرأة دي والمرأة الثانية والعاشرة كل واحدة يتوجه لها الخطاب مثلا، لا واحدة تكفي. لما قيل لها القول الشرع لا يفرق بين المتساويين، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما يقولون. إذا الخطاب حيعوم، احنا آيات الظهار وغيرها هذه حدثت لوحدة قصة مثلا، ولكن احنا نعمم الحكم على كل من فعل هذا الفعل، على كل من ظاهر من زوجتي مثلا وقال عليها لها أنت علي تظاهر أمي أو كذا أختي. فكل شيء يسبح للعموم، وهذا قاله إبراهيم النخعي وغيره، وهو عام فيما له روح وفيما لا روح في، حتى صغير الباب، حتى صغير الباب. فكل شيء بيسبح بحمده سبحانه، ولكن لا تفقهون تسبيحا، قل تفقهون ويفقهون بالياء أيضا وبالتاء، وهذا ظاهر القرآن يدل على تسبيح كل شيء. فمجري العام على عمومه، مجري الآية على ظاهرها المتبادر، يقول سبحانه إنه كان حليما غفورا، أي حليما عن ذنوب عباده في الدنيا، غفورا للمؤمنين في الآخرة. وننتقل